الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، تعظيم الله تبارك وتعالى أمر نحتاجه جميعا حتى ترق قلوبنا، وحتى تستقيم جوارحنا، وحتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ما أحوجنا دائما أن نتذكر عظمة الله جل في علاه، وأنه هو الخلاق العليم. عندما يكون في قلب المؤمن هذه العقيدة، يثق بربه جل في علاه، يتوكل على الله حق التوكل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عندما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبر فيه ويتمعنه ويقرأ تفاسيره المعتبرة، هنيئا له، يرق قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي،
اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء حتى إذا بلغ الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي عليه الصلاة والسلام لسماعه للقرآن. فما أحوجنا أن نسمع كتاب الله وأن نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا أن ينزل القرآن إلى قلوبنا، أن يلامس شغاف قلوبنا حتى نفهمه، ونقرأ في تفاسيره حتى نعلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترق قلوبنا ونكون من أهل الآخرة. ولا يمنع أن تعيش في الدنيا وتمشي في مناكب الأرض وتأكل من الطيبات وتعمل الأسباب، كل هذا لا يمنع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن لا بد أن تكون على ثقة بالله تبارك وتعالى. هذا من تعظيم ربنا تبارك وتعالى، هذا من تقدير الله حق قدره. فما أحوجنا أن نكون كما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. من أسباب تعظيم الله تبارك وتعالى كثرة قراءة القرآن وتدبر ما تقرأ. كم مرة نقرأ في صلواتنا فاتحة الكتاب في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة. فمن منا يحاول جاهداً أن ينتبه إلى الحوار الذي يكون بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. انظر أنت تقول في الفاتحة فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وعندما تقرأ هذا الحديث وتتمعن أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يزيد خشوعك، أنت واقف بين يديه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح ينصب وجهه لوجه عبده إذا هو في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه تبارك وتعالى. ولذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ووصى رجلاً فقال له: صل صلاة مودع، كأنك آخر صلاة تصليها ثم تخرج من هذه الدنيا، أنت تقف بين يدي ربك. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يعبث في صلاته، ما يتذكر الأشياء إلا في صلاته. لماذا؟ هذا من مكر الشيطان، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان إذا سمع الندى ولى هاربا، ثم إذا جاء فكبر العبد فقط يدخل في صلاته بتكبيرة الإحرام جاءه الشيطان، شيطان متخصص في هذا المجال للصلاة فقط، يقال له خنزب، هكذا سماه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لتنبه له حتى نستعيذ بالله منه. يأتي يقول لك: أتذكر كذا؟ أذكر كذا، لشيء ليس لك فيه شيء الآن، يذكرك بمفاتيح سيارتك، ويذكرك بكذا، أين وضعت كذا، وأين، كل هذا من مكره لتخرج من الصلاة مفلسا، نسأل الله السلام والعافية. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى ليس له من صلاته إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، وهكذا. وفي رواية في سندها مقال فيها ضعف أن صلاته هذه ترمى في وجهه كثوب خلق قديم، تقول له: ضيعتني، ضيعك الله، تدعو عليه الصلاة. والسبب أنه ليس خاشعاً بين يدي الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقولون: لو خشعت جوارحه لخشع قلبه، لكنه يضبط الغترة ويفعل كذا، ويخرج أحياناً يخرج هاتفه ليرى المتصل. هذا ليس وقت، ليس وقتاً لهذا. إذا جئت ودخلت إلى المسجد اجعل دخولك لله ومن أجل الله، تفرغ من الدنيا، انسى همومها، انسى ما فيها من ملذات ومغريات، أقبل على الله تبارك وتعالى. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية يسر له. دائما إذا سجدت بين يدي الله ووضعت جبهتك قل: يا رب أعني، يا رب يسر لي صلاة تكون كصلاة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما أحوجنا إلى أن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقبل عليها بقلوبنا بأفهامنا. ليست المسألة ركوع وسجود فقط. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فلنحذر، نحذر ونحن في زمن المهلة حتى لا تنتقل من هذه الدنيا ويأتي الندم بعد ذلك، ولكن لا ينفع. أهل النار والعياذ بالله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكون في النار دما بدل الدم، حتى إنه لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرته وغزارته ندما. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على النار، ما أضعفنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا. فعلينا أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه طريق إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. اقرأ وافهم مراد الله. كان بعض المشركين إذا سمع آية دخل في الإسلام، لأنها تلامس قلبه يفهم معناه. نحن الآن بعدنا عن اللغة العربية، نسأل الله يعفو عنه، فلا نفهم ما مراد الله من قوله كذا وقوله كذا، والسبب نقرأ حروفا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون ما فيها، يعلمون ثم يعملون بذلك، يطبقون ثم ينشرون ثم يصبرون على ما يكون في هذه الدعوة. لأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا وهم يبلغون كلام الله ورسالة الله تبارك وتعالى، فأنت من باب أولى. سيقال لك متزمت، متشدد، متنطع، اصبر. كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاذب وكاهن وشاعر، وهذه في كتاب الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يصبر، يصبر لأنه يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليس هدفه في الدنيا أن يقال فلان كذا، فلان داعية، فلان، لا، إنما كان يريد أن يخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما سواه. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الآيات أيها الإخوة فيها ما يجعلك تعظم الله تبارك وتعالى. انظر إلى السماوات، انظر إلى اتساعها وعظم خلقها. مهما ذهبت في الأرض أي جهة كانت تجد هذه السماء فوقك تظلك. من الذي خلقها؟ الله جل جلاله خلقها بلا عمد، لا أعمدة تحتها تحفظها ولا شيء، إنما الحافظ لها هو الله جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا لو سقطت، ما يمسكها أحد غير الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدلنا على تعظيم الله تبارك وتعالى، يكون طريقا لنا حتى نتفكر ونتدبر في كتاب الله. انظر إلى الأرض كيف بسطها الله تبارك وتعالى وجعل فيها جبالا أوتادا، رواسي تثبتها من أن تضطرب وأن تهتز. وانظر إلى البحار وانظر حولك، وكم في آيات الله من عبرة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك، انظر في تركيبك، تأمل أين كنت قبل أن تولد، تأمل في خلق الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى أن نتأمل ذلك وأن نتعظ وأن نعظم الله تبارك وتعالى ونقدره حق قدره. نجلس مع أنفسنا نحاسبها. رضي الله عن عمر وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. اجعل نفسك قد عرفت على الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، لو شاء الله لجعل يده خف بعير. هل يستطيع البعير أن يأخذ شيئا؟ إنما يأكل، ولكن الله كرمنا نأكل بأيدينا. يقول عكرمة: لو شاء الله لجعله خف بعير أو حافر حمار. أكرمكم الله. فما أحوجنا إلى أن نتدبر في كتاب الله حتى ترق قلوبنا، حتى نعرف مراد الله من خلقنا، وأنه لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا هملا، إنما ستعود وتقف بين يدي الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنا وأنت وفلان والآخر من ذكور الأمة وإناثها، بل من الجن والإنس، وسيحاسبنا الله تبارك وتعالى. فما نحن قائلون؟ ما نحن صانعون؟ الله تبارك وتعالى يخبرنا أن يوم القيامة حاصل لا محالة، فيعبر بالفعل الماضي الذي هو قد مضى لتحقق وقوعه. قال الله وقوله الحق والآيات كثيرة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، قد أتى، وذلك لأنه قادم لا شك فيه ولا مرية، بل هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن باليوم الآخر، وأنك ستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى سينصب الموازين وسيوزن العبد، فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشة راضية مرضية، وأما من خفت موازينه رجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك، وهذا حاصله من العدد 4,900,000 ملك، هؤلاء يحملون جهنم فقط يأتون بها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما أحوجنا أن نتدبر كتاب الله، وأن نعلم علم يقين أنه لن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم أو ريال، لأن هذا محسوب، أمر مفروغ منه. نعمل الأسباب الشرعية المرضية التي ترضي الله تبارك وتعالى عنا، ونتوكل على الله حق التوكل. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يقدرون الله حق قدره ويعظمونه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، تعظيم الله تبارك وتعالى أمر نحتاجه جميعا، حتى ترق قلوبنا، وحتى تستقيم جوارحنا، وحتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ما أحوجنا دائما أن نتذكر عظمة الله جل في علاه، وأنه هو الخلاق العليم. عندما يكون في قلب المؤمن هذه العقيدة، يثق بربه جل في علاه، يتوكل على الله حق التوكل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عندما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبر فيه ويتمعنه ويقرأ تفاسيره المعتبرة، هنيئا له، يرق قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
اقرأ علي،
اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء حتى إذا بلغ الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عليه الصلاة والسلام لسماعه للقرآن. فما أحوجنا أن نسمع كتاب الله وأن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا أن ينزل القرآن إلى قلوبنا، أن يلامس شغاف قلوبنا حتى نفهمه ونقرأ في تفاسيره حتى نعلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترق قلوبنا ونكون من أهل الآخرة. ولا يمنع أن تعيش في الدنيا وتمشي في مناكب الأرض وتأكل من الطيبات وتعمل الأسباب، كل هذا لا يمنع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن لا بد أن تكون على ثقة بالله تبارك وتعالى. هذا من تعظيم ربنا تبارك وتعالى، هذا من تقدير الله حق قدره. فما أحوجنا أن نكون كما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. من أسباب تعظيم الله تبارك وتعالى كثرة قراءة القرآن وتدبر ما تقرأ. كم مرة نقرأ في صلواتنا فاتحة الكتاب في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة. فمن منا يحاول جاهداً أن ينتبه إلى الحوار الذي يكون بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انظر أنت تقول في الفاتحة فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وعندما تقرأ هذا الحديث وتتمعن أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يزيد خشوعك. أنت واقف بين يديه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح ينصب وجهه لوجه عبده إذا هو في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه تبارك وتعالى. ولذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ووصى رجلاً فقال له: صل صلاة مودع، كأنك آخر صلاة تصليها ثم تخرج من هذه الدنيا، أنت تقف بين يدي ربك. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يعبث في صلاته، ما يتذكر الأشياء إلا في صلاته. لماذا؟ هذا من مكر الشيطان، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان إذا سمع الندى ولى هاربا، ثم إذا جاء فكبر العبد فقط يدخل في صلاته بتكبيرة الإحرام جاءه الشيطان، شيطان متخصص في هذا المجال للصلاة فقط، يقال له خنزب، هكذا سماه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لتنبه له حتى نستعيذ بالله منه. يأتي يقول لك: أتذكر كذا؟ أذكر كذا، لشيء ليس لك فيه شيء الآن، يذكرك بمفاتيح سيارتك ويذكرك بكذا، أين وضعت كذا، وأين كل هذا من مكره لتخرج من الصلاة مفلسا، نسأل الله السلام والعافية. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى ليس له من صلاته إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، وهكذا. وفي رواية في سندها مقال فيها ضعف أن صلاته هذه ترمى في وجهه كثوب خلق قديم، تقول له: ضيعتني، ضيعك الله، تدعو عليه الصلاة. والسبب أنه ليس خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقولون: لو خشعت جوارحه لخشع قلبه، لكنه يضبط الغترة ويفعل كذا، ويخرج أحيانا يخرج هاتفه ليرى المتصل. هذا ليس وقت، ليس وقتا لهذا. إذا جئت ودخلت إلى المسجد اجعل دخولك لله ومن أجل الله، تفرغ من الدنيا، انسى همومها، انسى ما فيها من ملذات ومغريات، أقبل على الله تبارك وتعالى. ومن علم الله عز وجل منه صدق النية يسر له. دائما إذا سجدت بين يدي الله ووضعت جبهتك قل: يا رب أعني، يا رب يسر لي صلاة تكون كصلاة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما أحوجنا إلى أن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقبل عليها بقلوبنا بأفهامنا. ليست المسألة ركوع وسجود فقط. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فلنحذر، نحذر ونحن في زمن المهلة حتى لا تنتقل من هذه الدنيا ويأتي الندم بعد ذلك. ولكن لا ينفع، أهل النار والعياذ بالله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكون في النار دما بدل الدم، حتى إنه لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرته وغزارته ندما. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على النار، ما أضعفنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا. فعلينا أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه طريق إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. اقرأ وافهم مراد الله. كان بعض المشركين إذا سمع آية دخل في الإسلام، لأنها تلامس قلبه، يفهم معناه. نحن الآن بعدنا عن اللغة العربية، نسأل الله يعفو عنه، فلا نفهم ما مراد الله من قوله كذا وقوله كذا. والسبب نقرأ حروفا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون ما فيها، يعلمون ثم يعملون بذلك، يطبقون ثم ينشرون ثم يصبرون على ما يكون في هذه الدعوة. لأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا وهم يبلغون كلام الله ورسالة الله تبارك وتعالى. فأنت من باب أولى. سيقال لك: متزمت، متشدد، متنطع. اصبر. كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر وكاذب وكاهن وشاعر. وهذه في كتاب الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. ولكنه كان يصبر، يصبر لأنه يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليس هدفه في الدنيا أن يقال فلان كذا، فلان داعية، فلان، لا، إنما كان يريد أن يخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما سواه. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الآيات أيها الإخوة فيها ما يجعلك تعظم الله تبارك وتعالى. انظر إلى السماوات، انظر إلى اتساعها وعظم خلقها. مهما ذهبت في الأرض أي جهة كانت تجد هذه السماء فوقك تظلك. من الذي خلقها؟ الله جل جلاله خلقها بلا عمد، لا أعمد تحتها تحفظها ولا شيء، إنما الحافظ لها هو الله جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا لو سقطت، ما يمسكها أحد غير الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدلنا على تعظيم الله تبارك وتعالى، يكون طريقا لنا حتى نتفكر ونتدبر في كتاب الله. انظر إلى الأرض كيف بسطها الله تبارك وتعالى وجعل فيها جبالا أوتادا رواسي تثبتها من أن تضطرب وأن تهتز. وانظر إلى البحار وانظر حولك وكم في آيات الله من عبرة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك، انظر في تركيبك، تأمل أين كنت قبل أن تولد، تأمل في خلق الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى أن نتأمل ذلك وأن نتعظ وأن نعظم الله تبارك وتعالى ونقدره حق قدره. نجلس مع أنفسنا نحاسبها. رضي الله عن عمر وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. اجعل نفسك قد عرفت على الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن: لو شاء الله لجعل يده خف بعير. هل يستطيع البعير أن يأخذ شيئا؟ إنما يأكل، ولكن الله كرمنا نأكل بأيدينا. يقول عكرمة: لو شاء الله لجعله خف بعير أو حافر حمار. أكرمكم الله. فما أحوجنا إلى أن نتدبر في كتاب الله حتى ترق قلوبنا، حتى نعرف مراد الله من خلقنا، وأنه لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا هملا، إنما ستعود وتقف بين يدي الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا وأنت وفلان والآخر من ذكور الأمة وإناثها، بل من الجن والإنس، وسيحاسبنا الله تبارك وتعالى. فما نحن قائلون؟ ما نحن صانعون؟ الله تبارك وتعالى يخبرنا أن يوم القيامة حاصل لا محالة، فيعبر بالفعل الماضي الذي هو قد مضى لتحقق وقوعه. قال الله وقوله الحق والآيات كثيرة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، قد أتى، وذلك لأنه قادم لا شك فيه ولا مرية، بل هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن باليوم الآخر وأنك ستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى سينصب الموازين وسيوزن العبد. فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشة راضية مرضية، وأما من خفت موازينه رجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك، وهذا حاصله من العدد 4,900,000,000 ملك. هؤلاء يحملون جهنم فقط، يأتون بها وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما أحوجنا أن نتدبر كتاب الله وأن نعلم علم يقين أنه لن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك مثقال ذرة من دينار أو درهم أو ريال، لأن هذا محسوم، أمر مفروغ منه. نعمل الأسباب الشرعية المرضية التي ترضي الله تبارك وتعالى عنا، ونتوكل على الله حق التوكل. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يقدرون الله حق قدره ويعظمونه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.